أن يؤخذ على أيديهم بالعقوبة الزاجرة التي تردعهم هم أمثالهم، وأن يوصى الشباب عموما بحضور مجالس العلماء والتفقه على أيديهم، وترك الهروب إلى تلك الاستراحات المشبوهة وأخذ العلم عن من لا يحسنه. قد قيل لأبي حنيفة كما روى ذلك الخطيب البغدادي بسنده أن هناك شبابا يتفقهون، فسأل هل معهم رأس يعني عالم يفقههم؟ قيل لا، فقال إذن لن يتفقه. هذا مروي عن أبي حنيفة رحمه الله، إذن لن يتفقه، وصدق، لأن الشباب إذا اجتمعوا وتفقه بعضهم على بعض من غير عالم أو طالب علم، متمكن يفهم قول الراجح والمرجوح، فإنها تروج عليهم أقوال ليست صحيحة شاذة يأخذ بها فيقعوا فيما لا تحمد عقباه. وهذا الذي حصل لهم، زهدوا في العلماء وطعنوا في الأمراء حتى أصاب قلوبهم الغل فخرجوا وفجروا وفعلوا ما فعلوا، وهم مختفون مستترون لا نسمع إلا أنهم فجروا. فمن الخطأ أن يقال لابد من التحاور معهم قبل البطش بهم، أولا لأنهم فجروا، ثانيا لأنهم لا يعرفوا مستترون ولا يظهروا إلا وقد فعلوا تلك الفعل النكراء القبيحة من تقتيل المسلمين حملة لا إله إلا الله وقتل المعاهدين، وهي من الجرائم والكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح أحد الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شر هؤلاء، وأن يوفق رجال الأمن على للقبض على هؤلاء وقصر شرهم، والله ولي التوفيق. نعم. هذا يعني القول في الفرق بينهما اصطلاح بعض العلماء يجعلون المنهج هو العمل والعقيدة اعتقاد القلب، فتجد بعضهم سبحان الله عقيدته في الله والدار الآخرة صحيحة، لكن منهجه وهو عمله الدعوي والجهادي محدث، فتجده مثلا يدعو إلى الله من طريق التأليب على ولاة الأمر، هذه دعوة الخوارج، إذن هذا نقول منهجه محدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، فيؤلف على ولاة الأمور في المجالس الخاصة وإن استطاع في المجالس العامة، ويعتقد أن هذا من طرق الدعوة إلى الله، وهي طريقة محدثة في الدعوة إلى الله. منهج آخر يقول: أستعمل المخترعات المحدثة في الدعوة إلى الله كمنهج التمثيليات، نقول هذا منهج محدث أيضا، أو منهج تفريق المسلمين على جماعة الإخوان والتبليغ، وهذا منهج بدعي كما ذكر ذلك العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في النهي عن تفريق المسلمين إلى جماعات: إن أمتكم هذه أمة واحدة، فلا يجوز لأحد أن يفرق المسلمين على جماعات، بل هي جماعة واحدة، ينبغي أن ترجع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فقط، فلا ينبغي أن يكون هناك جماعات كل جماعة لها أمير، ليس هناك إلا الجماعة التي ذكرها رسول الله، قالوا: استفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، إن أمتكم هذه أمة إيش؟ واحدة. هذه الجماعة يرجعون للعلماء ولا يقولون: لا أخذ العلم إلا من جماعتي، وأصل الإمارة في الحضر بدعة، يعني أن تجعل جماعة لها أمير كما يقولون يظلم شؤون الدعوة، هذا محدث لم يفعله الصحابة في عهد الحجاج، فهذا ليس بصحيح، تفريق المسلمين على جماعات ليس بصحيح، وهو محدث كما ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله. إذن كما أن في العبادات ما هو محدث كصلاة الرغائب، كذلك في المناهج ما هو محدث، ينبغي أن يكون منهجنا في الدعوة إلى الله هذا منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نصنع ما صنعوا ونترك ما تركوا، فلن نسبق القوم بطريقة أحسن من طريقتهم، كما قيل: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله، كما قال ابن مسعود أنه قال: فإنهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا. قوم شاهدوا التنزيل، عاصر الرسول الأمين، شهد التنزيل، عاصر الرسول الأمين، فعلوا لهم قدرهم، فإياك أن تفعل شيء من أمور الدعوة تركوه رضي الله عنهم، إلا أن يكون هناك مانع في عصرهم من استعماله كالميكروفون نستعمله، لأن هناك كثير مانع من استعماله كالشريط الإسلامي، هذه مانع من استعماله، لكن أن نتقرب الله بالتمثيل وهم لم يمثلوا في الدعوة إلى الله ونسميها تمثيليات إسلامية، هذه بدعة لا شك أنها بدعة وكذب، كما قال الشيخ العلامة الإمام الشيخ محمد عبد العزيز بن باز، قال التمثيل كذب. وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإحداث طرق في الدعوة لا أصل لها، كما سمعت أن البعض حتى يقرب اليوم الآخر للشباب أطفأ الأنوار في مكان وجعل قارئ عذب الصوت يقرأ وصار يوزعون بطائق يا فلان ابن فلان حتى يقربوا للناس اليوم الآخر، هذا منهج محدث في الدعوة إلى الله. وما يدريك كيفية صفات اليوم الآخر، إذن لا ينبغي أن نخترع مناهج جديدة في الدعوة إلى الله، فقد كفانا السلف. وبذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل ينشد، يعني مثل النشودات التي يقصد بها الدعوة إلى الله بلحون أحيانا كما ترون الفساق، ويجتمع الناس حوله ويتوبون ويؤوبون إلى الله ويبكون، فقال هل هذه وسيلة صحيحة في الدعوة إلى الله؟ فقال شيخ الإسلام لو قلنا أن هذه وسيلة صحيحة في الدعوة إلى الله لقلنا أن الرسول لم تكتمل به الوسائل، فنؤمن أن الرسول كما أكمل الله به المقاصد أكمل به الوسائل، إلا الوسائل التي لا نقدر عليها كالميكروفون والشريط الإسلامي لم يقدر عليها، ولكن دلت الشريعة على أنها محمودة كون إعلان العلم الرسائل. لكن التمثيليات الأناشيد الإسلامية بلحون الفساق، كما قال شيخنا الشيخ صالح فوزان حفظه الله لما سئل عن الأناشيد الإسلامية المعاصرة التي تسمع في هذا العصر، قال في مسجد العباس أنا ما عندي فرق بينها وبين الأناشيد وبين أغاني أم كلثوم، ما عندي فرق، لأنهم أصبحوا يلحنون على طريقة الفساق، يلحنون تلاحين جماعية لا تشبه طريقة الصحابة في الإنشاد رضوان الله تعالى عليهم. نعم. أنا ما الذي أذكره ملاحظة الشيخ العلامة الألباني رحمه الله على هذه الجماعة، وقد عاش معهم وقاطعوه، فأصدرت هذه الجماعة خطابا بمقاطعة العلامة الألباني موجود وموقع أنه لا تجوز حضور دروس الشيخ الألباني حفظه الله، جماعة كانت في الأردن جماعة الإخوان، فقال عنهم رحمه الله هم يرجعون لقاعدة، هذا سمعته عن الشيخ العلامة الألباني الإمام رحمه الله، قال يرجعون إلى قاعدة، هذه القاعدة تفسد الدين، ما هي؟ وضعها لهم حسن البنا، يقول نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولا يفرقون بين الأصول وهي العقائد والعمليات، لا يفرقون، فتجدهم يعلنون التعاون مع الرافضي والجلوس معه ونحو ذلك، لأن الرافضي يقول لا إله إلا الله، فنتعاون مع الرافضة، نتعاون مع الجهمية، نتعاون مع المبتدعة ضد العدو الأكبر اليهود والنصارى، فتجعل هذه الجماعة مستنقع من البدعة، لأن الماتردي يكون معك والشيعي يكون معك، فكلنا نتعاون، تلغى فروق العقائد حتى نتحد ونكون أقوياء، فيجلس معك في مائدة واحدة الرافضي والجهمي وكل من يقول لا إله إلا الله، فتنتقل البدعة، تكون الجماعة مستنقع البدع. وقد قال الحسن البصري لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم، فلذلك تجد في جماعة الإخوان من هو رافضي ربما، وتجدون من هو جهلي، وتجدون من هو ماتردي، وتجدون من هو قبوري، كلهم يقولون لا إله إلا الله، وتجدون من هو حليق يدعو إلى الله بالكرافتة وينبسها ويقول أنا من جماعة الإخوان، فهذه الجماعة دخلت معها شبه التفجير والتكفير، لما؟ لأنهم لا يرون هذه الفروقات، تدخل معهم الجماعة الخوارج، لأن الخوارج يقول لا إله إلا الله ولا ينكرون عليهم، فتنتقل بدع الخوارج إليهم، فتبدأ ما نسمعه اليوم بالتفجيرات ونحو ذلك. فمن هنا جاءت جماعة خطر جماعة الإخوان، يفتحون المجال أمام كل مسلم يقول لا إله إلا الله، وتلغى فروق العقائد ما دام يقول لا إله إلا الله، وينادى اليوم بكلمة تشبه كلامهم، يقولون وحدة الصف لا وحدة الرأي، بغض النظر عن الرأي ورأيك أكون معك كتلة واحدة ولو كنت ما تردي ولو كنت جهمي، فهمتم؟ وقد نهى السلف عن الاجتماع بأهل البدع وموادتهم خشية أن تنتقل البدع إلينا. وبعدم مصارمتهم ومقاطعة أهل البدع التي المنهج تدعو له جماعة الجماعة السلفية وهم كالحسن البصري ومالك الذين يدعون إلى مصارمة أهل البدع ومقاطعتهم، فجاءت هذه الجماعة ضد الجماعة السلف التي تدعو إلى مصارمة أهل البدع. نقول نفتح الباب على مصراعيه، فيدخل معنا الخارجي ويدخل معنا الجهمي والرافضي ونحو ذلك، فنكون كلنا جماعة واحدة. وبالتالي انتقلت البدع إلى وسط الشباب بالفهم السقيم هذا للولاء والبراء. فعلينا إذا أردنا أن نطرد البدع أن نصارم أهلها. فقال الحسن: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه. يخشى النبي علينا أن تنتقل شبه المسيح إلينا. فهذا أصل عند أهل السنة في مصارمة أهل البدع، كما روي عن الحسن أنه جاء مبتدع يقرأ عليه آية: اسمع مني. قال: وربع آية. قال له أصحابه: اسمع منه آية. قال: أخشى أن أسمع تأويلها فأهلك. قال: لو كنت آمن على قلبي لسمعت منه. وقد قال اللالكائي في شرح السنة رحمه الله: وإنما انتقلت البدع وانتشرت بين المسلمين بمحاورة أهل البدع، بمناظرة أهل البدع. فمناظرة أهل البدع نشرت البدع. ولا يناظر صاحب البدع إلا عالم متمكن في العلم كابن عباس ناظر الخوارج. أما أن تصنع برامج كالتي نراها في القنوات الفضائية، رأي ورأي آخر، يأتي رجل معتزلي أو رافضي ويأتي رجل مسلم والمسلم حجته ضعيفة، فيخرج أهل المجلس بشبه، لأنه يتكلم الرافضي بشبهه ولا يجد كفء أن يرد عليه، فينصرف الذين يسمعون هذه الشبه. هذا برنامج القناة الفضائية، ما أدري تستحضرون اسمه، أنا الآن ما أستحضر اسمه. فينصرف من سمع هذا البرامج بشبه تنتقل إليهم. هذا البرنامج هو نفسه التي تدعو له جماعة الإخوان المسلمين، يقولون: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فتصبح جماعة مستنقع للبدع، يعذر بعضنا بعضا في الفروقات العقدية، ما دامنا كلنا نوحد رب البرية ونقول لا إله إلا الله. أين الولاء براء؟ ملغاء. فتجد عندهم مختلف العقائد، وتجد الرجل الذي يدخل معهم بعد سنة واحدة يمتلئ شبه، لأنه يوافق واحد، يقابل واحد من فرائض جماعة خارجي، لأن الجماعة تدعو تفتح الباب، يقابل رافضي، يقابل جهمي، فيصبح مستنقع من مستنقعات البدع. هذا ما ذكره وما أحفظه عن علامة الألباني رحمه الله في ذكر عيب هذه الجماعة، وما أحفظه عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في مجلة المجلة في عام 1995 بالميلادية، يقول: هذه الجماعة لا تدعو إلى السنة، هذه الجماعة لا تدعو إلى السنة. فجزا الله خير الأمير نايف حفظه الله، سمو الأمير حفظه الله، على التحذير من هذه الجماعة. فينبغي مقاطعة هذه الجماعة ومصارمتهم حتى يتوبوا إلى الله ويكونوا على منهج السلف الصالح رحمهم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
قد جاء عن أم عائشة رضي الله عنها ما رواه البخاري في صحيحه أنها قالت: إن الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى. فالرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تخاطبه بما يزيد على السلام عليه أصلا لا يسمعك، لأنه ميت. وقد قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. لا يسمع الميت إلا ما دل عليه الدليل أنه يسمعه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت لدفنه أهله وتولوا عنه، إنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو يسمع قرع النعال لكن لا يسمع كل شيء. وعلى ذلك فلا ينبغي لأحد أن يأتي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ بهذه الكتيبات ويتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الطويل: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة يا رسول الله، جزاك الله خير عن أمته. هذا لم يفعله ابن عمر، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد يقول: السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على عمر، وينصرف. ولو كان هناك كلاما زائدا موروثا عن الرسول ومستحبا أو واجبا لقاله ابن عمر، ولكنه اقتصر على السلام ومضى. فنقف حيث وقف القوم. وقد روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر العتيق. أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها. أصحاب النبي ما تعبدوا بمكالمة رسول الله بعد السلام عليه، وما تعبدوا أيضا بهذه البدعة الرابعة أن بعضهم يسمر قدميه واقفا طويلا يدعو عند قبر الرسول، يظن أن الدعاء عند قبر الرسول مسموع. ولا دليل على أن الدعاء عند قبر الرسول مسموع، بل قال مالك أن ذلك بدعة. قال مالك رحمه الله: أكره القيام طويلا عند قبر الرسول والدعاء، أي لأن ذلك لم يرد عن السلف. فاصنع كما صنع ابن عمر، سلم على الرسول، سلم على بكر، سلم على عمر، ثم انصرف وقف حيث وقف القوم، فلن تسبقهم بفضل سبقوك إليه رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك أن البعض إذا اتجه يدعو إلى القبر قال له البعض: لا، لا تتجه إلى القبر تدعو، اتجه إلى القبلة. فيظن أن خطأه الوحيد أنه متجه بدعائه إلى القبر. فينبغي لمن أراد أن ينبه هذا الذي يدعو إلى القبر أن ينبهه على مسألتين. المسألة الأولى أن الدعاء تجاه القبر لله بدعة. المسألة الأخرى أن يقول له: لماذا خصصت قبر الرسول بالدعاء؟ أتعتقد أن له فضل؟ فإذا قال: لا، نعم أعتقد أن له فضل، لأني أرى الناس كلهم يجتمعون ويدعون عند قبره، والناس ليسوا مغفلين، أكيد عندهم دليل. يقال: لا، الناس ليسوا مشرعين، المشرع هو الله سبحانه وتعالى. وقد قال الشافعي رحمه الله: من حسن في الدين فقد شرع. ويقول الإمام مالك رحمه الله: من استحدث في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دين. إيش كان دين ابن عمر عند زيارة القبر؟ دينه كان أنه يسلم ويمضي. أما اختلف الآن الدين عند بعض الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم في مراه الإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فانظروا كم يجتمع حول القبر من الذين يمسكون بهذه الكتيبات ويناجون الرسول كأنه يسمع صلى الله عليه وسلم. أقول إن الرسول لا يسمع ولا يبلغه في قبره إلا ما دل عليه الدليل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أكثر يوم الجمعة من الصلاة علي، أكثر يوم الجمعة من الصلاة علي، فإن صلاتكم تبلغني، ولم يقل أسمعها. وقال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أسمع السلام. إذن كلما دل عليه الدليل أنه يسمعه صلى الله عليه وسلم نثبته، وما لم يثبت فلا نتكلف. لقول عمر رضي الله عنه في رواه البخاري في صحيحه: نهينا عن الكلفة، نهينا عن الكلفة. وقد قسمنا أمس بالأمس الشرك وهو أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض إلى ثلاثة أقسام، وقلنا: إما أن يكون شركا بالله في الألوهية، وهو أن يدعو الرجل ربه ويدعو معه غيره كما يفعل جمهور غفير أو جمهور عظيم من الناس اليوم يدعون غير الله. أنتم هنا لا تشاهدون هذا في بلاد التوحيد، لكن إذا خرجتم حولكم من بلدان العربية وجدتم العجب، وجدتم العجب، فتأتون إلى المواسم فتجدك إذا جئت إلى قبره البدوي أو غيره في المواسم كأنك ربما في منى لا تستطيع أن تكمل طوافا كاملا حول قبر الحسين إذا كنت ممن يطوف. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. كل ذلك بسبب الجهل بالتوحيد. إذن توحيد أو شرك الألوهية، وهو أن تعبد الله وتعبد معه غيره. وقد قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. النوع الثاني شرك الربوبية، وهو أن تعتقد أن أحدا له فعل كأفعال الله. وقد حذرنا من رجل يخرج في القنوات الفضائية اسمه الحبيب الجفري، يخرج في قناة اقرأ، يقول: هذا الحبيب الجفري إن للكون مع الله أعوان من الأولياء يديرون الكون مع الله، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. الكون لا يديره ولا يتصرف فيه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى في كتابه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وما أهلكنا معشر الأمة ما أهلكنا إلا بمثل هذا القصاص الذي لا يحسن العلم والذي يتصدر للدعوة وهو لا يحسن العلم. وقد قال الطبراني في معجمه بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا، أي كما قال بعض الشراح لما اشتغل بنو إسرائيل بالقصص والحكايات وتركوا تعليم توحيد رب البريات وقعوا في الشرك فهلكوا، أو كما قال رحمه الله. إذن علينا معشر الإخوة أن نذكر بعضنا بعضا دائما بالتوحيد ولا نتناساه حتى لا نقع في الشرك بالله، كما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين كانوا من قوم نوح، فلما ماتوا صور لهم التصاوير الأثر، وفيه قال: فتنسخ العلم فعبدوا. عبدت هذه التصاوير لما تنسخ العلم، ما عاد أحد يدعو للتوحيد، قصص حكايات وعظيات، ذكر الموت ذكر الجنة، لكن ما في ذكر للتوحيد، فيقع الناس لجهلهم بالتوحيد في الشرك بالله. وقد ذكرت أن واحدا من أهل هذه البلاد بلاد التوحيد قد قال لي، وذلك والله أعلم بسبب غفلته وإعراضه عن دروس التوحيد، قال لي: كنت أقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، وقع في الشرك. لما؟ وهو يدرس في بلاد التوحيد ودرس في الابتدائية والمتوسطة وربما الثانوية كتاب التوحيد للشيخ عبد الوهاب، لكن من يدرس الكتاب؟ بعض المدرسين هداهم الله لا يتقنون التدريس، فلا يهضمون، يجعلون الطلاب يهضمون المادة، بل يدرسونه بنوع تساهل، حتى وقع هذا فيما سمعناه أنه نادى غير الله قائلا: يا رسول الله اشفع لي عند الله. وقد تقدم بالأمس معنا أيضا كيفية مناظرة هؤلاء الذين يدعون البدوي والست زينب، وهم كثر حولنا في البلدان العربية، وقلنا أن حجتهم أنهم يقولون أننا لا نعبد البدوي بل نطلب الشفاعة من البدوي. فأجبنا عن هذا بأجوبة، منها نقول له: كيف تدعو، كيف تطلب الشفاعة عن بدوي؟ اذكر لي صفة ذلك. فيقول: أقول يا بدوي اشفع لي عند الله. نقول: هذا هو الدعاء. قد ذكر السهسواني رحمه الله في كتاب صيانة اللسان أن ضابط الدعاء هو النداء المقرون مع طلب، وهذا الرجل الذي قال يا بدوي اشفع لي عند الله فقد نادى غير الله نداء مقرون مع طلب، وهو قوله اشفع لي. والنداء إذا اقترن مع طلب، النداء إذا اقترن مع طلب صار دعاء، والدعاء عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وصرفها لغير الله ولو لطلب الشفاعة شرك، سواء كان هذا الطالب الميت قيل قريبا أو بعيدا، فلا يحل لأحد أن يطلب الشفاعة من الميت. أقول: ومن ذلك أنهم يستغيثون زعما بالموتى، زعما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يغيث الناس يوم القيامة، لما يأتون إليه صلى الله عليه وسلم لطلب الشفاعة، يكون قد أغاثهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب على الشريعة، لأن تلك استغاثة بحي قادر حاضر، وهو الرسول يحييه الله يوم القيامة فيكون حي قادر يسمع. أما إذا استغثتم به في قبره فهذا استغاثة مع الفارق، لأنه استغاثة بالموتى، والاستغاثة بالموتى شرك، لأن الاستغاثة دعاء، وصرف الدعاء والاستغاثة لغير الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. إذا قال لك هذا الرجل: لكني أنا عندي دليل على أنه يجوز الاستغاثة بالموتى، هذا الذي تناقشه من عباد البدوي يستحضرون بعض الأدلة وهي شبه يلقوها عليهم علماؤهم القبوريون، يلقيها على أسماعهم فيعتقدونها، نسأل الله العافية. يقول قد قال الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، هذا دليل على أن نتوسل إلى الله بالاستغاثة أو بطلب الشفاعة من الأولياء. فنقول كذبتم على الله سبحانه وتعالى. لا خلاف بين المفسرين أن طلب الوسيلة هنا التقرب إلى الله بما شرع من التوحيد وما هو وما يقتضيه التوحيد من فعل المأمورات كذكر الله والصلاة والزكاة ونحو ذلك، وليس ابتغاء الوسيلة هنا أن تدعو الموتى من دون الله سبحانه وتعالى. على أننا يكفينا أن نقول أصل الميت لا الأصل الميت لا يسمع، وقد قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نعلم هؤلاء، فمثل هؤلاء يأتينا أحيانا منهم عامل بقالة عامل بناء، وأكون منغمسا في الشرك فعليك أن تعطيه أو تهديه بعض الكتيبات في التوحيد، وهي والحمد لله متوفرة بينة. اكتب السؤال، خليه يكتب السؤال. نعم عندك سؤال
الآن لما تصلي تقول اللهم إني أسألك حب وحب من يحبك وعب عمل يقربني إلى حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم، هذه فيها شك؟
على كل حال الباب باب الدعاء بارك الله فيك، الأصل ما ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجل أنه سمع رجل يقول اللهم اجعلني من الأقلين، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وما ذاك؟ قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، فقال عليك أو التزم من الدعاء ما هو معروف في السنة أو كما روي عن هذا مروي عن عمر، وينظر في صحة سنده، لكن معناه صحيح أن الأولى أن الإنسان يلتزم الدعاء الوارد في السنة عن رسول الله حتى لا يقع في التعدي في الدعاء وهو لا يدري، فهناك أدعية كثيرة الناس في غفلة عنها. على كل حال نكمل المتن الذي شرعنا. لا، الأدعية التي يعني يذكرها الرجل أحيانا لا يلتزمها لا بأس، لكن لا يلتزمها ويعتقد أنها سنة. لو بدأ له يقول الله اغفر لي ولوالدي هكذا جائز، لو بدأ يدعو بأي دعاء جائز، لكن لا يلتزم صفة وعدد يعتقد أن له أصلا في السنة أو يعتقد أنه أصح من غيره أو يلتزمه، كل هذا لا يصح. أكمل المتن. نعم. قال رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
أتى المصنف رحمه الله بالسؤال حتى يكون له وقع وجذب لنفوس السامعين، فقال فإذا قيل لك فقل، هذا لجذب أسماع الذين يقرؤون كتابه رحمه الله الثلاثة الأصول. قال الثلاثة التي يجب على الإنسان أصول الثلاثة معرفتها، هذه الأسئلة التي يسأل العبد عنها في القبر، ما هي؟ معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه. ستسأل يا عبد الله في القبر عن هذه الثلاث أسئلة، فينبغي أن تحضر لهذه الأسئلة جوابا بالأدلة كما قررنا في بداية شرح هذا الكتاب، لأن المنافق يقول ها لا أدري كنت أقول كما يقول الناس. فاستدل بعض العلماء على ذلك على أنه لا ينبغي التقليد في هذه الثلاثة الأصول، أنه لا ينبغي التقليد في هذه الثلاثة الأصول، ينبغي أن تتعلمها بالأدلة، أن تعرف ربك بالدليل، أن تعرف رسولك نبيك بالدليل، أن تعرف دينك بالدليل، ولا تقلد في ذلك. حتى قال العلماء لا يجوز التقليد في العقائد، لا يجوز التقليد في العقائد، تتعلم ذلك يا عبد الله بالأدلة، وقد تعلمنا ذلك بالأدلة في بداية هذا المتن. قال: معرفة العبد ربه، كيف تعرف ربك سبحانه وتعالى؟ معرفتك لربك سبحانه وتعالى تكون بمعرفة أدلة التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. لأنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من أرسل معاذ اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا معرفة الله تكون بمعرفة أدلة توحيده سبحانه وتعالى التي عرفنا بها في كتابه وفي صحيح سنته، فنعرف أنه لا معبود حق أو بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وذلك يتضمن أنه اختص بأفعال لا تشبه أحد من المخلوقات كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع والملك، وهذا توحيد الربوبية. وكذلك توحيد الأسماء والصفات نتعرف عليه بما له، بما أثبت سبحانه وتعالى لنفسه من الصفات كالسمع والبصر والاستواء والعلم والحلم وغير ذلك مما سمى به نفسه أو وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن تعرف الله، هذا يجب عليك معرفة ذلك، وإذا أهملت ذلك فأنت آثم. يعني البعض يعرض عن دراسة هذه الأصول الثلاثة، لا شك أن هذا آثم، لأن هذه فرض، هذه الأصول الثلاثة فرض عليك تعلمها. وعجبا من قوم يفرقون بين الفرائض، كما يذكر عن ابن الجوزي أنه قال في صيد الخاطر: قال هناك بعض الناس تجلد ظهره 2000 صوت ليصوم، ليترك الصوم وما يترك الصوم، وهو تارك صلاة. ليش؟ لأنه يصوم عادة، يصوم عادة، رأى القوم في رمضان يصومون فصام، أما الصلاة فتجده ربما تارك صلاة أو كما قال. إذن هذا عمله عادة لا عبادة. فبعض الناس تجده يلتزم بعض الواجبات ويترك الواجبات الأخرى، تجده مثلا يصلي الصلوات 5 في جماعة لكن يسبل ثوبه ويحلق لحيته. يا عبد الله هذا واجب وهذا واجب، لماذا فرقت بينهما؟ تحذر أن تكون مما ذكر مسلم حديثه أو الحديث الذي قد يتعلق به من حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تبقى القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا كالكوب إذا جخيته، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، الشاهد إلا ما أشرب من هواه. فالبعض لأنها توالت الذنوب على قلبه صارت في قلبه حجب، وصار مصدر التلقي عنده الهوى، صار يعرض الشرع على هواه، فإذا رفض الشرع الأمر بإطلاق اللحية حلقها، إذا وافق هواه، إذا لم يوافق هواه إطلاق لحيته لم يطلق لحيته. هواه وافق على الصلاة، تعود عليها منذ الصغر، صلى لا شيء يمنعه من الداخل. فإياك أن تكون يا عبد الله عبدا لهواك، هو الذي يتحكم في طاعة مولاك الذي خلقك فسواك، ولتجعل الحكم في ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي الميزان، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال هدي وخلقه وسيرته، فما وفقه هو الحق وما خالفه هو الباطل. ألا تعجب من رجل يترك صلاة الفجر في جماعة ثم يأتي يسأل عن بيع التأجير؟ لما؟ ما هذا تناقض؟ يسأل عن بعض البيوع المحرمة وهو تارك صلاة الفجر ربما، أو حالق لحيته، لما؟ هناك خلل على ضوء ما ذكرنا، كما قال الطبري رحمه الله: إن الذنوب إذا توالت على القلوب لم تجد التوبة لها مسلك ولا الكفر مخلص. فالذنوب وتواليها على القلوب قد تورث الكفر بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، فاحذرها. ثم قال بعد معرفة العبد ربه، نقول كيف تعرف ربك سبحانه وتعالى؟ بالتفكر. يمكن نتعرف على ربك سبحانه وتعالى بالتفكر في خلق السماوات والأرض، هذا يعرفك بأن هناك خالق الكون، كما قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إذن بعد هذه الآية الناس على قسمين: قسم يعقل وهو الذي استدل بهذه المشاهدات على قبول المسموعات الموروثة عن سيد البريات صلى الله عليه وسلم فآمن وصدق وعمل، وقسم لا يعقل لم يستفد من هذه الآيات الشمس والقمر والليل والنهار فتبلد حسه حتى صارت لا تؤثر عليه، نسأل الله العافية. إذن هذا أحد الأوجه التي نتعرف بها على خالق الكون سبحانه وتعالى والرازق لنا، وهو الله الذي لا إله إلا هو. وقد قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تعقلون. ومن ذلك ما عرفنا الله به على نفسه في كتابه، قال الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله ثم إلى آخر الآيات. فهذه الآيات تدلنا على خالقنا سبحانه وتعالى ومولانا. ثم قال: ودينه، معرفة دينه وهو الأصل الثاني. والدين هو الإسلام كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ويشمل الإسلام والإيمان والإحسان، لأنه قد جاء في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سأله جبريل الأسئلة الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فالدين يشمل الأعمال الاعتقادات والأعمال من التوحيد إلى إماطة الأذى عن الطريق، كل ما نتدين به في التقرب إلى الله هو الدين، هو الدين. وذلك قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. وكان مما علمنا الأمور الظاهرة العملية كالصلاة والزكاة وهو الإسلام، واعتقادات كإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة والكتب والنبيين، وكذلك القدر خيره وشره، وكذلك من الاعتقادات التي تعلمناها في حديث جبريل أشراط الساعة. فهذه كلها دين ينبغي أن نتعرف عليه بالأدلة، فلا يمكن معرفة شيء من الدين بالعقل. وأنا أقف معكم وقفة هنا مهمة، وهي أن كثيرا من العوام اليوم يتعرفون على مسائل الدين التي لا تورث إلا عن الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصحابة المهديين رضوان الله تعالى عليهم، وكل ذلك منزل من رب العالمين لا يهدى إليها إلا من طريقهم، يهتدي إليها بالعقل، يعني يقرر مسائل الشريعة بالعقل. فتجده في قاعدة ضالة منحرفة، وهي أن ما حسنه عقله فهو حسن في الشريعة، وما قبحه عقله فهو قبيح في الشريعة. ألم ترى أنك إذا عرفت سفر امرأته من غير محرم تقول: لا تأخذ يا أخي امرأتك من غير محرم أو تستقبلها في المطار، لا بد أن يكون معها محرم. ألم ترى أنه ربما قال لك: يا أخي الدين يسر، يا أخي الدين يسر. فهذا دليل على أنه يتعرف على الدين بعقله. كيف؟ اليسر الذي جاء في الشريعة جاء بوحي من الله، لم يتقرر ذلك اليسر بالهوى والتشهي والعقل، فهو يريد أن يجعل سفر المرأة من غير محرم من اليسر. ما الدليل أنه من اليسر الذي يسرته الشريعة؟ قولك الدين يسر رد عليك، لأن الدين لا يثبت إلا بالدليل. فمن أين لك الدليل أن هذا دين؟ هذا ليس بدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة مسيرة كذا وكذا مع غير ذي محرم. لا يحل لك يا عبد الله أن تجعل زوجتك تسافر مع غير ذي محرم. وآخر يقول أنا سآتي بالدش إلى منزلي، لأن عيالي إذا ما أتيت لهم بالدش خرجوا وتعرفوا على شباب، ويستعمل قاعدة أخف الضررين بعقله من غير رجوع العلماء في ضبط هذه القاعدة. قاعدة أخف الضررين لا تعرف بالتشهي والهوى، إنما لها ضوابط ذكروها أهل العلم. فإذا كانت المفسدة الكبرى متحققة وكان لابد من وقوع أحد المفسدتين، عند ذلك ننتقل للمفسد الأخف. أما أن تأتي وتختار المفسد الأقل بنفسك وتعرض ولدك للخطر بزعم أنك إذا ما وضعت له هذا المفسد سيخرج في الخارج ويفعل ما هو أعظم، هذا كلام محتمل، هذا تعريض لابنك للفساد في البيت في المنزل. فينبغي عرض هذه القاعدة على العلماء، عرض هذا الكلام على العلماء. لا ينبغي الإنسان أن يفهم مسائل الشريعة برأيه، وقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انظروا ماذا ولد العقل عندما استخدمه قوم نوح، ماذا ولد العقل؟ وسوس لهم الشيطان هوى، قال لهم صوروا لهؤلاء ذي ماتوا التصاوير، أتاهم من قبيل بدع وسائل الدعوة. فمن البدع في وسائل الدعوة التي جاءهم بها إبليس أن هؤلاء إذا صورتم تصاويرهم، إذا صورتم هؤلاء المشايخ أو إذا صورتم هؤلاء العباد صورتموهم في تماثيل، فإنكم إذا رأيتموهم بعد ذلك تنشطوا العبادة، أو كما قال لهم يحفزهم على الدين باستعمال وسيلة محدثة من وسائل الدين، وهي أن يصوروا تلك التصاوير للعباد. كانت هذه الوسيلة البدعية وسيلة الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالصحابة ما دعوا إلى الله من طريق التهريج، دعوا إلى الله بوقار وبالعلم وبالأحاديث وبالآيات، وكان مجلسهم مجلس وقار. ولذلك لما انتشر مثل هذا الشر وهو أن يدعى إلى الله بالتهريج قلت هيبة الدين في قلوب بعض الناس، قلت هيبة الدين. لما؟ لأنهم اعتقدوا أن الدين على هذه الصورة، لأنه يرى شيخا أمامه يقلد أصوات النساء ويهرج فيظن أن الدين هكذا، لأن هذا قدوته. ينبغي أن يلقى الدين كما ألقاه الرسول، يلقى العلم كما ألقاه الرسول وكما ألقاه الصحابة وكما ألقاه أئمة الدين كالإمام أحمد. هل الإمام أحمد لما كان في مجلس التحديد يقلد أصوات النساء ويأتي بالأضحوكات ويجعل المسجد كأنه مسرحية، كل خمس دقائق تصنع ضج من الضحك؟ هذا ليس من هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم. إذن هذه من مخترعات الدعوة إلى الله، دعوة إلى الله عبادة، لا ينبغي لأحد أن يخترع فيها شيء. منهج الدعوة توقيفي، لا يجوز لأحد أن يخترع مناهج دعوية جديدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 73 فرقة، واستفترق عفوا أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا منهج بدعي في الدعوة إلى الله. وقد ذكرنا بالأمس من المناهج البدعية في الدعوة إلى الله منهج الإخوان المسلمين. هذا المنهج يقوم على أي شيء؟ يقوم هذا المنهج على إذابة الولاء والبراء. يقولون نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولا يفرقون كما قال علامة الألباني عن هذا المنهج بين أصول وفروع، يعني بين عقائد وعمليات. يعني رجل يدعو أصحاب القبور ما دام يقول أنا مسلم لا إله إلا الله هو معنا، وحدة الصف لا وحدة الكلمة. ما بغض النظر عن كلمة، هو يقول أنا أدعو البدوي، هو يقول المهم يقول لا إله إلا الله والعياذ بالله، فتكون هذه الجماعة كما ذكرنا بالأمس مستنقع للبدع والضلالات والشركيات. لما؟ لأنهم يفتحون الباب واسعا على مصراعيه أمام أهل البدع بزعم أننا نتكتل ضد الكفار وهم اليهود والنصارى. إذن احذروا هذه المناهج الباطلة. وقد حذر سماحة الشيخ عبد العزيز من هذه الجماعة في مجلة المجلة 1995، مجلة المجلة، قال هذه الجماعة لا تدعو إلى السنة، لا تدعو إلى السنة. وكذلك قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في المجلد 50 من مجلد البحوث العلمية لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ. لما؟ جماعة الذي قال أحباب الله، جماعة الدعوة، هؤلاء جهال لا يدعون إلى الله على بصيرة، كما قال العلامة بن عثيمين رحمه الله قليل العلم، العلامة بن عثيمين رحمه الله قليل العلم لا علم عندهم، وكيف يقال تبليغهم؟ ما عندهم شيء يبلغونه من العلم، وفاقد الشيء لا يعطيه. إذن لا يجوز لنا أن نتدين إلى الله بالمناهج الفكرية العقلية. ما هو منهجهم؟ يقولون هذا الذي يخرج من الديسكو والحالق، حالق لحيته ويعني ثيابه ملأ بريح الخمر ربما، وهو تائب عما قريب، وقبل قليل كانت ثيابه تعبق بالخمر وتاب من ساعات قليلة، يقول إذا خرجته معي يدعو إلى الله ترتفع إيمانياته، وأجعله يتكلم في المساجد، وأجعله داعية إلى الله. هذا غرور، فإنه يغتر بنفسه يظن أنه داعية ويتكلم عن الله بغير علم، ويعطى كرسي وهمي أنه داعية، فيقال له قم تكلم في المساجد بما يسمى البيان، فيقوم ولا يحسن الكلام، وإذا أراد أن يمتنع قالوا له يفتح الله عليك، قم يفتح الله عليك. هذا يشبه منهج الصوفية. الصوفية يقولون حدثني قلبي عن ربي، يعني الله يفيض علينا بالعلم غير تعلم، نسأل الله العافية. إذن الصواب أن ننتهج منهج السلف في الدعوة إلى الله. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في المجلد 50 لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ إلا لمن يعلمهم. تعلق على ذلك الشيخ، شيخنا الشيخ صالح الفوزان، قال فهذا يدل أنهم جهال لا علم عندهم، لأنك إذا خرجت معهم لتعلمهم يدل أنهم جهال، وكيف الجاهل يوصل العلم؟ إذن هذا مثال يا إخوان على أن بعضنا، بعض الأمة المسلمة في هذا العصر صاروا يتخذون مناهج بدعية في الدعوة إلى الله، مناهج بدعية. فمن أجل ذلك الأمة وقعت فيما وقعت فيه من الذل، كما قال صلى الله عليه وسلم وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ما قال إلى جهادكم، لأننا قد نجاهد لكن لا نلتزم السنة فنهزم، مثل الصحابة في أحد جاهدوا قاموا الليل صاموا النهار لكن عصوا الرسول في مسألة واحدة، قال اثبتوا على جبل الرمات ذلك الجبل، قال اثبتوا، فكان من الأسباب في هزيمتهم ما ثبتوا فحقا فوقعت الهزيمة. فكيف وقد عصينا الله باسم العبادة، باسم الدعوة إلى الله عصينا الله بالبدع وتقربنا إلى الله بالبدع، تقرب البعض منا إلى الله بالبدع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت لكم مثل هنا قريب في بعض البلدان القريبة، بل في بعض بلادنا، أحد المعلمين قال لطلابه لنطفئ الضوء في مكان فاسح كبير، ورجل ذو صوت ندي يقرأ القرآن ثم توزع بطاقات ويصرخ صارخ يا فلان ابن فلان، لنبين للحضور مشهد المشاهد يوم القيامة. انظر بدع ما أنزل الله بها من سلطان، يتقربون بها إلى الله. إذن في مسألة الدعوة نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكيف الطريقة التي صنعوها وكيف الطريقة التي عملوا بها نعمل بها. نسأل. أما أن نخترع مناهج جديدة لا أصل لها فهذا يسيء، فهذا يؤخر الدعوة ولا يجعلها تتقدم. ثم قال ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله، يعني لا نعرف الدين إلا من طريقه، لا نقدر على نعرف الدين بالعقل، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر عليه تعرض الأعمال، هديه وخلقه وسيرته، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الميزان، وأحسن من أخذ عن الرسول بعده الصحابة، ولذلك جاء في الحديث: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. كيف عرفنا بدعية من يقف عند قبر النبي ويدعو؟ ما عرفنا البدعية إلا أن الصحابة تركوا ذلك لأنهم خير من عبد الله. فعرفنا أن تخصيص بقعة قبر الرسول بالدعاء واعتقاد أن الدعاء عندها أسمى بدعة، لأن الصحابة ما فعلوا. وكذلك كل عبادة وطريقة في الدعوة وطريقة في الجهاد لم يقم بها الصحابة ولم يصنعوها فهي بدعة وتؤخر الأمة ولا تجعل الأمة تتقدم، ولا تجعل الأمة تتقدم. أذكر بعض القصاصين خرجوا في القنوات الفضائية يصرخ ربما بأعلى صوته، يقول: أيها الناس، في وقت فتنة العراق، في وقت غزو العراق، يقول: قوموا وجاهدوا وجاهدوا ضد العدو. طيب هل هذا الكلام مؤصل على طريقة السلف في فهم الجهاد؟ العدو مستحكم قوي، وإذا أخذت بشباب لا سلاح عندهم يذبح من أعلى السماء ولا قدرة ولا، وهذا الذي كان استجيب لذلك من هذا ومن غيره أو من غيره، فذهبوا فاستؤصلوا وهم ينظر إليهم من قبل العدو من السماء، لأن العدو مستحكم، كما قال العز بن عبد السلام: إنما شرع الجهاد للنكاية للعدو. فإذا كان العدو قويا مستحكما فكانت النكاية بالضد فلا يشرع، أو كما قال. ولذلك لم يجاهد النبي الكفار وقت الضعف في مكة حتى تقوى. إذن الجهاد مشروع لكن بشروط، هل لا يكون وقت الضعف كما قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: والجهاد وقت الضعف، وكان هدي النبي وقت الضعف مسالمة العدو وترك مواجهتهم يعني حتى يتقوى. هؤلاء لا يعرفون روابط الجهاد ويبتدعون في الجهاد ويبتدعون في قتال الكفار أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فصاروا يفجرون المعاهدين ويقتلون المسلمين، فأخروا الإسلام. الإسلام أصبحت الآن صورته مشوهة في الغرب، يظنون الإرهابيين بسبب ما فعلوا هؤلاء المفجرين بدع في الجهاد، يقتلون المعاهد، هذه بدع في الجهاد. تشوهت صورة الإسلام الآن بسبب هؤلاء الأقزام، حدثاء وأسنان، سفهاء وأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى الأمة أن ترجع في قضاياها للعلماء، كما قال الله تعالى في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونبيه إذن هو الواسطة التي نعرف بها الدين، فكيف تكون معرفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكون الرجل عارفا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا درس السنن، جلس عند العلماء وسمع السنن الصحيحة الموروثة عنه. هديه في الصلاة، هديه في الحج، هديه في الجهاد، هديه في الدعوة إلى الله، واقتدى به. فإذا خالف هديه وتدين بذلك فهو مبتدع ضال، لأن الدين لا يعرف بالعقل ولا بما كان عليه كثير من الناس. قال الله تعالى: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. الدين يعرف بما جاء عن الرسول، وتأخذ على ذلك مثلا. كثير من الرجال إذا صعدوا على الصفا والمروة صنعوا هكذا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هل هؤلاء عرفوا نبيهم حق المعرفة؟ لو عرفوا نبيهم حق المعرفة لقالوا: لا نقدر على أن نعتمر العمرة الصحيحة حتى نعرف كيف اعتمر الرسول. فجلسوا إلى عالم فقال له: يا شيخ، كيف اعتمر الرسول حتى نتعرف على العمرة على طريقة الرسول فتكون عمرتنا صحيحة؟ لا، عجزوا، كسلوا، غفلوا، تغافلوا، حتى فعلوا عدة بدع في العمرة، وسأسردها لك الآن سردا بما تيسر. أول بدعة من بدع العمرة أنك تجد الواحد منهم يكشف عاتقه الأيمن، يضبع طوال العمرة وطوال الحج، وهذه بدعة محدثة، ما عرف دين الرسول في العمرة حق المعرفة من فعلها، فإن الرسول ما كشف عاتقه الأيمن إلا في طواف العمرة وطواف القدوم، طواف الإفاضة ما فيه، الوقوف في مزدلفة ما فيه كشف عاتق أيمن، الوقوف بعرفة ما فيه كشف عاتق أيمن، السعي ليس فيه كشف عاتق أيمن. إذن كيف نقول أن فلان يعرف الرسول وهو لم يتدين على طريقته في العمرة حق المعرفة؟ الأمر الآخر أنك تجدهم يصطحبون معهم كتيبات في العمرة، هذا يعرف دين الرسول؟ يجعل لكل شوط دعاء، وقد قال ابن القيم رحمه الله: ولم يثبت ذكر أو دعاء أو كما قال في الأشواط إلا بين الركنين، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر. فجاء هؤلاء قالوا في الشوط الأول كذا، في الثاني كذا، وإذا ما انتهى معهم الذكر وإذا قارب الانتهاء وما تم الشوط يتباطأ حتى يزامن انتهاءهم انتهى الانتهاء من الشوط. هذه بدعة ثانية. بدعة ثالثة أنهم يتقدمهم رجل يقول رب اغفر وارحم، فينادي كلهم من خلفه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وتجاوز عما تعلم، يرفعون أصواتهم، والذي يدعونه قريب سبحانه قريب. ثم الاجتماع على الدعاء بدعة. إذا قيل ما يعرف يدعون، الصحابة ما كلهم كانوا علماء، جاءوا في الحج إذا ما يقارب قيل 120,000، بعضهم أعراب، قد ما يحصل الدعاء مثل علماء الصحابة. ما قال لهم النبي خذوا هذا الدعاء في ورقة، خذ يا حذيفة هذا الدعاء ودعي الأعراب، ما قال لهم، هذه السنة تركية. إذن يدعو بما تيسر له، يسبح ويحمدل. بدعة الرابعة أنهم إذا جاءوا إلى محاذاة الحجر الأسود جعلوا على أنفسهم شرط. ما هو الشرط؟ أنهم ما يؤشروا على الحجر الأسود ويختموا طوافهم إلا إذا داسوا على الخط الأسود، وإذا فاتهم ولم يدوسوا عليه ولو بمقدار خطوة واحدة قامت قيامة في قلوبهم، فتراهم يزاحمون ويخالفون التيار حتى يرجعوا ويضربوا بأيديهم هكذا فترتاح قلوبهم. هذه من البدع. لما؟ لأن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها: أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فالذي يجعل من شروط اكتمال الطواف أن يدوس على الخط الأسود، هذا وقع في بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل من شروط اكتمال الطواف الدوس على خط أسود ولا أحمر ولا أخضر، بل قد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أنس أنه كان يعتبر ذلك أنس بالمحاذاة بغلبة الظن، ما كان يعتبر بالخطوط السوداء والحمراء، ولا أن يوقف غلام هناك ولا يضع شيء من العلامات. قال الراوي: كان أنس إذا حاذ الحجر الأسود التفت إليه وأشار. بدعة خامسة، يكون إشارة واحدة ما ترضي الرب، لابد من كم إشارة؟ من 3 إشارات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ربما كلها بدعة. والبعض يقول إشارات 3، لا نضيف تقبيل فيقبلوا هداهم الله، أي نعم، فهذا محدث. والبعض يقبل الركن اليماني، هذا محدث، والصحيح أنه لا يقبل إنما يستلم الركن اليماني. ثم بعد ذلك تلقاهم يسعون وهم يلبسون الإحرام كاشفين عاتقهم الأيمن، يحسبون أن الضباع هنا والضباع، الضباع في الطواف والضباع في المسعى، أن الضباع ما يكون إلا الطواف فقط. ونقول جزاهم الله خير، ما وقفت عند معتمر إلا ما ندر من بعض المتكبرين أو بعض الأديان أو بعض المذاهب المخالفة، كل ما نبه واحد يرجع الحمد لله. أقول هذه شعيرة الطواف، الضباع شعيرة الطواف. ثم يختم ذلك ببدعة، بعدما يبدأ، وهي آخر مناسك العمرة السعي، فيركز وينظر أين البيت، فإذا رآه ضرب بيده 3 مرات: 1 الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. وهذه محدثة من محدثة الدين كما ذكر الله بن العثيمين رحمه الله، لأن النبي ما صنع ذلك صلى الله عليه وسلم، ما صنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض يشترط على نسائه شروط ليست في كتاب الله، يقول لزوجته، قال في الآخر الأسئلة، يقول لزوجته ولابنته ولأمه هيا نطلع، ويشد عليها حتى تطلع فوق. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه ولا أعلم أنه مخالف من الصحابة، قال ليس على النساء صعود على الصفا والمروة. أيد هذه الفتوى علامة شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام، قال لأن الأصل في النساء الستر ليس البروز، فمن أين أن النساء كن يبرزن الصفا والمروة في زمن النبي؟ من أين؟ ويكفي كما قال النووي يعني الرجل يستحب، الرجل يستحب الصعود، فإذا نزل الرجل من تحت وأخذ بزوجته أجزأه ذلك، فيحملون النساء أشياء ما حملتها أو ما أمرت بها شريعة الله. إذن هؤلاء كيف يعرفوا نبيهم؟ لابد أن يدرسوا سيرته وهديه في عباداته، في صلاته وصومه وطريقة دعوته ومعاشرته لزوجاته وأذكاره، أذكار الصباح والمساء. أمس قال لي رجل أنهم في أذكار بعد الصلوات ماذا يصنعون؟ هذه بدعة، إنما هذا قبل النوم، قبل النوم يا عباد الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قل هو الله واحد المعوذتين ثلاثا، ثم ينفث ويمسح ما أقبل من بدنه وما استطاع من بدنه، أو كما جاء في صحيح البخاري. ولما ولما يأتي عنه أو ولم يأتي عنه فيما أحفظ وأذكر أن من أذكار الصباح والمساء النفث أو أذكار بعض الصلوات، خطأ. وبعضهم يجعل من الأذكار المقيدة في صلاة المغرب والفجر قل هو الله واحد، كم يقرأها؟ ها؟ هذه بدعة، إنما هي من أذكار الصباح والمساء. فهمتم الفرق؟ قل هو الله واحد المعوذتين من أذكار الصباح والمساء، ليست مقيدة بالمغرب والفجر، من أذكار الصباح والمساء. فالبعض يقيدها بإيش؟ بالصلاة. فهمتم الفرق؟ يعني في أذكار الصباح والمساء مثل بسم الله الذي يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، هذه من أذكار المغرب والفجر، صلاة المغرب والفجر، ومن أذكار الصباح والمساء ها؟ ومن أذكار الصباح والمساء قل هو الله واحد والمعوذتين ثلاثا، فلا تجعل أذكار الصباح والمساء مقيدة بالمغرب والفجر، مفهوم؟ بصلاة المغرب والفجر، إنما هي مطلقة في الصباح والمساء، والمساء يبدأ بعد العصر كما قيل إلى اشتاء الظلام. بعضهم يقول فاتتني بعد المغرب، أنا أقول يمكن تقولها في العصر، قل هو الله واحد المعوذتين ثلاثا من المساء. فهمتم الفرق؟ إذا أراد الرجل أن يتعرف على الرسول فليقرأ سيرته. وأنا حقيقة ألوم طلبة العلم في هذا العصر أنهم زاهدوا في تعلم الكتب الستة، تعلم الكتب الستة كموطأ مالك والبخاري ومسلم. نعم طالب العلم مبتدئ يقرأ المختصرات عمد الأحكام ونحو ذلك، لكن بعدما يقرأ المختصرات لماذا يشيب في العلم وهو ما قرأ الكتب الستة وما تفقه في الكتب الستة؟ كيف يكون عالم وما قرأ الكتب الستة وحفظ الكتب الستة وهضم الكتب الستة وعرف الأحاديث الضعيفة فيها من الصحيح وعرف الأحكام التي فيها؟ موطأ مالك معها، بخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، فيها سيرة الرسول، ويقرأ زاد المعاد وهكذا حتى يعرف الرسول حق المعرفة، فيقتدي به في توحيده وفي معاشرته لأهله وفي قبل ذلك صلواته وجهاده ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى. إذن لنتعرف على الرسول بهذا. ثم قال فإذا قيل من ربك، اقرأ. فإذا قيل، نعم تفضل أسئلة، نعم تفضل تفضل. ممكن تقدم هنا، ممكن تقدم هنا، أبي أسمع منك. تعال هنا، تعال هنا.
تقول أنت كلامك أخي، أنا أروح للخارج.
استريح استريح.
شوف 99 أو 100%.
إيش تسوي الحرام اللي طرحت؟
أنا أسوي والله اللي جيت قلت ما قبل الله أقول إيش هذا وخط الأسود. أنا وغيري.
يعني بس تزعلها شرط؟ تقول لازم؟
أي أنا أعتقد أنها شرط.
لا مو بشرط.
أنا ما أدري لكن طيب. المسلمين هل يدورون عند شو اسمه لازم يجوا عند الصفا اول ما يبدون لازم يشوفوا لو انا الكعبه يقولون كذا يقولون
هذه قرب العثيمين بدعه صدق ما لها اصل
والله ما سمعت الا منك
اي العتب على السمع
طيب ما في مسلمين يوجهون الحرم
فيه بس عاد من يسمع
والله ما في انا اروح للمدينه اسمع روح للمدينة
نعم
وشفت ناس كثيرة لديهم وانا اخاف يجوا رأيتي بيضة اوجه له القبر واتي
الحمد لله قول الحمد لله ان الله سخر لك هالدرس تسمع فيه العلم
انا هذا ليش جلست
انا الله يقول
الان تقول مبدع صح ولا لا؟
لا مو بس انا السنة تدل على ذلك هي الأصل.
معرفة الله شو عمرك؟
الحمد لله.
أنت تقول الرسول ما يدعى فيها ما يدعى الرسول شرك. طيب الرسول ما هو واسطة بين المسلمين وربه؟ ما يعني يا رسول الله توسط عند ربي يقول لا
إله إلا الله. هذا شرك بارك
الله.
أي نعم. ليش حفظك الله شرك؟ لأنك لما تقول يا رسول الله تكون ناديت نداء مقرون مع طلب والنداء إذا كان مقرون مع طلب دعاء والدعاء لا يكون لله. إذن هذا شرك.
نعم. طيب
تفضل.
هل بغيت تدعي شيء من أعمال الدنيا ولا الله سبحانه وتعالى يعتبر شرك؟ أي حاجة.
لا.
من الدنيا ولا
الله قال
وقال ارزق لي زوجتي حصانا.
صحيح مو بشرك.
مو شرك.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
يعني هذا مو شرك هذا الحمد لله.
هذا توحيد.
أي طيب.
الشرك إنك تقول يا رسول الله اشفع لي.
يعني هذا شرك؟
شرك.
والله في ناس يقولون أنا كذيب.
الحمد لله أنك اهتديت.
والله يجزاك.
آمين.
طيب الكتيبات دعا هذا اللي هي معوذات التنتين.
نعم.
وآية الكرسي. في كتب صغيرة هذه عندنا موجودة. أنا الشيخ ابن عثيمين ومن بعده وفقهم عن ابن فوزان أنه تقرأ ثلاث مرات بعد صلاة الفجر. الصبح.
أي لكن مش. لكن روح راجع الشيوخ راجعوا الشيخ عبد العزيز بعد طلبة. من بس الله يرحمه.
ايه؟
هو اللي سوى المنشور.
أي المنشور
هذا بارك الله فيك في أذكار لما قال بعد الفجر. أصبر أصبر بعد الفجر لا تحملها بعد الفجر على الفجر بمعنى مقيدة بالفجر يعني. لا اعتبرها من أذكار من أذكار الصباح والمساء.
بس ما تقيد فيها.
ما تقيد فيها مثلا.
الله يوفقك. أنا عندي صلاة عن نصلي المغرب أنا.
إذا كنت تفعلها على وجه أذكار الصباح والمساء لا حرج لكن بعض الناس بارك الله فيك يقيدونها بالفجر ويقيدونها بالمغرب هذا خطأ صحيح صحيح لا حرج آية الكرسي لا أذكر أن آية الكرسي منها أحسنت آية الكرسي الآن لا أذكر أنا أنها منها ويبحث نبحث في السنة
طيب الله يجزاك لا ما ببدأ عند الكعبة ما نبدأ
أول اسمع افعل مثل أنس وابن عمر
ايه؟
إذا جئت تبدأ
ايه؟
من الحجر الأسود
ايه؟
انظر
بس انظر ما ضل الله
أبدا لا انظر الحجر إذا حاذيته ايه؟ فابدأ وقل بسم الله الله أكبر
واحدة.
تبدأ بكلمة بسم الله
بسم الله
إذا حاذيته مرة ثانية ما عاد تقول بسم الله تقول الله أكبر من غير بسم الله
بدون آب وبدون وجه ثلاث مرات
إشارة واحدة تكفي
بس
تقول فيها الله أكبر من غير بسم الله ما تقول بسم الله إذا بديت بسم الله الله أكبر لكن إذا حذيت مرة ثانية تقول الله أكبر لا تقول بسم الله
وهل ركعة ثانية من مقام إبراهيم سنة لازم
أي نعم هذه من السنن من المستحبات
وطيب إسماعيل
من المستحبات
حجر حد إسماعيل الكبير
بعد ما تطوف تجعل مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة وتصلي ركعتين
طيب وهذا الحجر يقول حد مقام إسماعيل
الحجر ما يجزء الطواف دخلت منه
الحجر
لأنه من الكعبة
ما يجوز
من الكعبة
طيب
معظمه ستة أذرع تقريبا هذا وارد قد جاء في أنه في السنة في يعني عند أبي داود أو غيرها أنها الملتزم كان يلتزمه النبي أو الصحابة أنه يضع يديه وخده يلتزمه كما قال ابن عباس الملتزم بين الحجر الأسود والباب هذا الملتزم تقف وتلتزمه وتدعو وارد هذا
مسجد الرسول يقول في موقف حق البراك لازم تجي تدعي فيه هذا صح لما تخلص من الدعاء تروح المدعى موقف منك ولا
بدعة
ان هذا المنزل الوحي يجعلنا تبوك
هذه بدعة والصلاة في المساجد السبعة
ايه
بدعة
وقبة
سنة تتوضأ وتصلي فيه
ايه
كعمرة
لكن الناس يطوفون المساجد يقول لازم ما تروح للمسجد الا تطوفه كله
بدعة تتبع اثار الانبياء والصالحين بدعة في المساجد وكذلك الصلاة في مسجد القبلتين
ايه
هذه محدثة لان النبي ما شرع الصلاة فيها يعني فقال هذا المستحب لا أمر وجوب ولا استحباب غفلنا عن دراسة السنن ما عرفة العبد نبيه أن يدرس السنن يطلب العلم عند المشايخ ما في مانع أن يزور الإنسان أن يذهب للقبور للاتعاظ قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فهي ذكر الآخرة لكن ما يعتقد أن في زيارة قبر حمزة مزية على غيره إلا بدليل أي نعم.
يعني
من عرض إيه من أنه قبر يزوره. أما يعتقد أنه يستحب حمزة فإني ما أذكر أن الصحابة كانوا يخصون يعني قبر حمزة بتكرار زيارة. تكرار الزيارة للقبور الشهداء تحتاج إلى دليل. هذا التكرار يعني يحتاج إلى دليل.
هاي شيخ؟
نعم.
هل صحيح أنه يصمد بالمسجد الحرام عن 100,000 صار في مسجد؟
صحيح 100,000 مسجد الحرام بس مو بالمحرم لأن جاءت رواية إلا مسجد الكعبة المسجد الحرام مو بالحرم كله إلا من مسجد الحرام.
الصحن يعني؟
يعني الحرم سور الحرم كله الكبير
يعني
التوسعة نعم لكن ليس الحرم كله. هذا أرجع الأقوال. المسألة فيها خلاف. هذا أرجع الأقوال.
مسجد الرسول
تصلي فيه
لكن عندنا 100,000
صلاة. 1,000 صلاة نعم.
أنا مجرد أهل البلاد وقمت من
الطفل
لكن أقرب لي الحرم يعني أشتاق أن أنا أنزل الحرم أشتاق أن أنا أروح المدينة.
نعم.
صليت المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم على الرسول.
نعم. لكن إذا رحت عفوا إذا ذهبت من هنا لا تذهب بالنية زيارة الرسول. هذا حرام. إذا أردت أن تسافر لا تسافر بنية زيارة الرسول. هذا شد الرحال.
عشان
قبر. نعم.
أقول كثير قبر أنا أول واحد كثير يروح يقول بزور مسجد الرسول.
الله.
قبر الرسول.
حرام هذا.
ما أول مرة.
معذور. ما تدري معذور.
على جهل.
ما معذور. لأنه قالوا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولة. فإذا عرف الرجل هذا. لكن الإنسان أنا أقول لابد أن يتعلم. انظروا قول الشيخ محمد الوهاب معرفة العبد نبيه. هذا رد على مين يا إخوان؟ هذا رد على القصاصين لأنهم في محاضراتهم لا يعرفون الدين الرسول. يذكرون تهريجات ما يذكرون لنا سيرة الرسول بمعنى العمليات التي نتقرب الله بها. الصوم كيف هو؟ الزكاة كيف هي؟ نعم.
أنا صلاتي في الحرم وما رب المدينة. يعني صلاتي في الحرم أكبر أو أفضل أكبر من صلاتي في المدينة.
لا شك.
أي. وبالتالي الأول أن أنا أطلب مطلوع رب المدينة. صلاة الحرم. يعني
بسمه. إيه أفضل. 100,000 أفضل من 1,000. نعم. لا شك في هذا. إيه. 100,000 أفضل من 1,000. ثم فإذا قيل لك من ربك؟ نعم.
عندهم
نفس الكلام
اللي
الحنيفي هذا واحد عامي متبع لحنيفة لكن أبو حنيفة. لا ما أذكر أن هذه سنة عن الرسول. نحن نحتج بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ قل له ما الدليل؟ دينك ينبغي أن يكون دين الرسول. فقل له ما الدليل؟ إلا في وقت معين. ما هو؟ قبل النوم 3 مرات. قل عبر الله قل عبر الناس قل والله أحد. فإذا قيل لك من ربك؟ اقرأ خلنا نستمع ونستفيد. نعم. فإذا قيل لك من ربك أي من ربك الذي خلقك من ربك الذي أمدك ورزقك فقل ربي الذي رباني خلقني من العدم وأنعم علي بسائر النعم فشق سمعي وبصري وأزرى الدماء في عروقي وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهو ربي الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. من هم العالمون؟ من هم؟ كل ما سوى الله. كل ما سوى الله. قال وما رب العالمين؟ موسى. فرعون قال لموسى وما رب العالمين؟ إيش قال موسى؟ رب السماوات والأرض وما بينهما. طيب هذا يدل على أن هذا تفسير لمعنى رب العالمين. فسر ذلك موسى كريم الرحمن سبحانه وتعالى. والعالم مشتق من العلامة. لما سمي عالم؟ قيل مشتق من العلامة لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه وحدانيته. كما قيل فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل آية وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله: هذه البيضة مرمرة بيضاء، يعني في داخلها سائل منتن الرائحة، ما هي إلا أيام، يعني بعد رقود الدجاجة عليها درجة حرارة معينة، لو زادت فسدت البيضة، لو قلت فسدت البيضة، درجة حرارة معينة وأيام معلومة، يتحول ذلك السائل الأصفر المنتن الرائحة في داخل تلك المرمرة البيضاء التي ليس فيها وخز إبرة، ليس فيها خرق، في الداخل يكون تحول، يتحول السائل الأصفر إلى طير له روح، له صوت جميل، له شوك جميل، له ريش جميل. من الذي حول ذلك السائل الأصفر المنتن الرائحة إلى طير جميل الصوت جميل الشكل؟ أليس الواحد الجليل؟ كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ أبو حنيفة يقال أنه وعد ملاحدة ينكرون وجود الله، يقول كل شيء خرج بالصدفة، ملحدين، يقول ما في شيء خلقه الله، كل شيء خرج بالصدفة، الجبال خرجت كذا، ما في شيء اسم الله. فواعدهم أبو حنيفة لمناظرتهم، فتأخر عليهم، فلعلهم فرحوا ظنوا خوفه، فقالوا: أين كنت؟ قال: كنت على ضفة نهر أو بحر، أردت أن أتيكم فما قدرت على ذلك، فما هي إلا لحظات، يعني إلا جهبت ريح شديدة تقلعت على إثرها الأشجار، ثم نزلت هذه الأشجار مبنية بالصدفة بنفسها، مبنية على شكل السفينة، لا صانع ولا بناء، صنعت هكذا أحكمت. فقالوا له: أبيك جنون؟ سفينة تبنى ولا صانع ولا بناء؟ فقلب عليهم الجنون، قال: من الذي يعني أحكم صنع السماء؟ من الذي يعني يسير العالم العلوي والسفلي، يسير الأفلاك، يجري الأنهار، يمد البحار، يلون الأزهار؟ من الذي لون الأزهار ومد البحار وأجرى الأنهار ونصب الجبال؟ أليس هو الواحد القهار؟ فبهتوا، أو كما ذكر عنه رحمه الله. إذن هذا بهذا تكون معرفة الله، أحد الأوجه في معرفة الله كما ذكر التفكر، وقد ذكرنا ذلك، وهو معبودي. اقرأ: وهو
معبودي ليس لي معبود سواه.
نعم، أي هو الذي أعبده وأتذلل إليه خضوعا ومحبة وتعظيما، أفعل ما أمر وأترك ما نهى. كثير منا يأتي الصلاة، أو بعضنا قد يأتي الصلاة ولا تكتب له، لأنه لا ينوي التقرب إلى الله والعبادة. إذا جئت إلى الصلاة عادة ولم تنوي التقرب إلى الله لم تصح صلاتك، فلابد أن تأتي الصلاة وأنت خاضع معظم محب لله سبحانه وتعالى، متذل له بالعبادة. أما أن تأتي عادة ولم تقصد التعبد لله في الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والبعض يصوم عادة لأنه رأى أباءه يصومون فيصوم اليوم الثاني، ولا ينوي التقرب إلى الله. تنوي التقرب إلى الله إذا جلست في مجالس طلب العلم، تنوي التقرب إلى الله إذا قمت تكبر، وإذا قمت تنكر منكر، تعبد الله، تذلل له، لأنه قد اتصف بصفات الجمال والكمال الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان سبحانه وتعالى، تذلل له بالعبادة. وأنت تفعل الأوامر وتترك المناهي، ولا تفعل ذلك على جهة العادات. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طيب، ليس لي معبود سواه، يعني لا أعبد إلها سواه، يعني لا أعبده إلا هو. الكون فيه آلهة لكن معبودة بالباطل، وأما الله فهو معبود بالحق سبحانه وتعالى. نعم.
والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين.
نعم، الحمد لله رب العالمين. ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ الحمد لله معناها الثناء على الله لما اتصف به من صفات
الكمال والجمال سبحانه وتعالى التي لا تشبه أحد من مخلوقات، فتثني على الله بما اتصف به من هذه الصفات الكاملة، ويكون ثناؤك هذا مع حب وتعظيم وإجلال له، فهذا هو الحمد، فهذا هو الحمد. نعم، رب العالمين تقدم، الرب هو المالك المتصرف السيد، وهي من الألفاظ الخاصة بالله. خطأ أن تقول جاء الرب وتعني رب الأسرة، ما يجوز، لأن إذا أطلق الرب حلي رب بالألف واللام فقيل الرب، فلا يجوز إطلاقه إلا على الله، لكن إذا أضيف جاز، تقول رب الأسرة هذا جائز، لكن لا تقول الرب. كذلك السيد، لا تقول السيد، جاء السيد وذهب السيد، فإن السيد هو الله سبحانه وتعالى. والرحمن اسم خاص بالله، بعض العوائل أو الأسر يكون عندهم سواق اسمه عبد الرحمن، فيختصرون جهلا، يا رحمن تعال، يا رحمن اذهب. الرحمن اسم خاص بالله، حتى لا ما حلي بالألف واللام، رحمن، الرحمن خاص بالله. لا تقول لسائقك إذا كان اسمه عبد الرحمن يا رحمن تعال، قل له يا عبد الرحمن. نعم، إذن هذا من الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى. والعالمين كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، كما قال موسى، كما قال فرعون، ولا رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الشياطين، عالم الطير، كل ذلك قال عالمين. وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. العالم كل من سوى الله، وسموا عالما لأنهم علم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، ففي كل شيء آية تدل على أنه واحد. يقول الشيخ محمد الوهاب، وأنا على هذا التعريف أنا أكون واحد من هذا العالم، وأنت واحد من هذا العالم، وأنت واحد من هذا العالم. نعم، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني بأي شيء عرفت الله عز وجل، تقول بإيش؟ عرفته بآياته ومخلوقاته. ما الآيات؟ الآيات جمع آية، وهي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه. وآيات الله عز وجل نوعان، إما آيات كونية أو آيات شرعية. فالكونية هي المخلوقات، والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رب على سيد البريات صلى الله عليه وسلم. نعم، إيه، لكن نحن ما نزل علينا أمة محمد القرآن، وهو ناسخ لجميع الكتب، وإسلامنا ناسخ لجميع ما قبله من الأديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال إذا عرفنا الله بإيش؟ بآياته ومخلوقاته. آياته الشرعية اللي دل عليه، قال سبحانه وتعالى الرحمن العرش استوى، قال الله تعالى في كتابه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذه آيات شرعية تدلنا على الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، هذه آيات شرعية. أما الآية الكونية الجبال، كما مر معنا قول أحمد في البيضة، وكما ذكر الشافعي رحمه الله قال ورقة الأبرسيم، ورقة توت تأكل منها أربع دواء، كما ذكر ابن كثير في تفسيره عن الشافعي رحمه الله، قال ورقة التوت تأكل منها أربع دواء. هذه من آيات الكونية تدلنا على الله، على وجود الله، على وحدانية الله سبحانه وتعالى. تأكل منها دود القز من ورقة التوت، ويأكل من هذه الورقة نفسها الشاذ، ويأكل أيضا الضبي، يأكل من هذه الورقة الضبي، ويأكل من هذه الورقة النحل. فدخلت هذه الورقة إلى أربعة بطون، بطن النحلة، وبطن دود القز، وبطن الضبي، وبطن الشاذ. هذه الأربعة بطون كلها تغذت على جنس واحد من المواد، وهي ورقة التوت. فأنتجت هذه البطون المختلفة من هذه الورقة مواد شتى،
تدوس القز تخرج الحليب، والنحلة تخرج العسل، والظبي يخرج المسك، والشاة تخرج الروث. صنف ملبوس، صنف مأكول. سبحان الله، أفلا يدل ذلك على الواحد القدير سبحانه وتعالى؟ إذن هذه من آيات الكونية. قال: ومن آياته الليل، إقبال الليل والنهار، إدبار النهار، هذه من آيات الله، لأن هذه الأحداث تدل على محدث. من هو يقبل الليل، ومن هو الذي يدبر بالنهار؟ يجعل الليل يقبل ويجعل النهار يدبر، لا شك أنه الله. والشمس والقمر كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما كالسحاب. قال: وتصريف السحاب، السحاب يجري من مكان إلى مكان، يأذن الله به في منطقة فيمطر، ويمر على منطقة ولا يمطر، فمن الذي أذن له أن يمطر في تلك المنطقة وحجبه أو منعه أن يمطر في المنطقة الأخرى مع أنه بنفس الكثافة ربما؟ إنما هو الله. نعم.
طيب، الآيات المراد السبع لتذكرها، هل ورد فيها دليل أن عليها مخلوقات؟ هي آيات تدل أنها سبع ولا سبع؟
إيه، الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. أيه. الأراضي سبع.
هذه دليل.
إيه نعم.
لكن تفسير ما ورد يعني.
لا، ما أذكر أن هناك مخلوقات في الأراضين السبع، لكن ذكر أنها سبع أرضون. نعم، هذا الحديث حسنه العلامة الألباني في الجامع الصغير بالسيوطي، ذكره في الجامع الصغير بالسيوطي وحسنه رحمه الله، من قرأ قل هو الله 10 مرات بني له قصرا في الجنة. نعم، اقرأ. وما بينهما والدليل.
والدليل قوله تعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
نعم، فهذا برهان أو براهين على وجود الله وحدانيته، الليل والنهار والشمس والقمر هذه من آيات الله، فأمرنا الله عز وجل أن نتجاوب مع هذه البراهين بتوحيده، فقال: لا تسجدوا للشمس والقمر، لأنها مخلوقة، والمخلوق لا يسجد إليه، ويسجد للذي خلقهن وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى إن كنتم إياه تعبدون. فلا يغرنكم عظمة هذه الآيات فتسجدوا لها، لأنه إن كانت عظيمة فهي مخلوقة، وإنما يسجد لمن خلقهن وهو الله جل في علاه. نعم. وقوله
تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام.
نعم.
ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
أن يأتي بالليل فيغطي إيش؟ فيغطي به النهار، يلبسه إياه حتى يذهب بنوره، ويغشي النهار بالليل يطلبه حديثا، يعني طلبا سريعا لا يفصل بينهما شيء ولا يدرك أحدهما الآخر. هذا من يصنع ذلك؟ الله. هل تعلم هناك شركة عالمية مسؤولة عن إقبال الليل وإدبار النهار؟ لا والله. يخسر؟ لا والله. هل تعرف شركة عالمية مسؤولة عن تيارات الهواء التي نحسها وتصريف الرياح؟ أبدا. تصرف الرياح وتشعر بالهواء ولا أحد ينفخ بمروحة كبيرة ولا صغيرة، هو الله جل في علاه سبحانه وتعالى. أكمل.
والرب هو المعبود.
نعم، الرب. الرب قيل من إذا أطلقت يدخل فيها المعبود، يعني المألوه الذي تعبده القلوب وتألهه القلوب محبة وتعظيما وانقيادا، فالرب هو المعبود الذي لا يعبد إلا هو لما اتصف به من صفات الجمال والكمال. ويطلق الرب أيضا ويراد به الخالق المتصرف السيد الرازق، فهو من الألفاظ التي إذا اجتمعت، إذا أفردت، دخل فيها معنى الرب وهو المتصرف الخالق الرازق، ومعنى المعبود وهو الذي يعبد بالعبادات الظاهرة كالدعاء والباطن كالخوف والرجاء. فالرب إذن هو المعبود. نعم، إذن يطلق الرب ويراد به المعبود كما أنه يطلق ويراد به الخالق الرازق المالك المتصرف، وهو الذي ربى جميع الخلق بالنعم سبحانه وتعالى. نعم.
والدليل قوله تعالى
عفوا، والمعبود معناه المألوه أي المستحق للعبادة. المعبود معناه المألوه المستحق أن يعبد وحده دون كل من سواه. أي نعم. والدليل
قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين
من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا، قال يذكر عن ابن عباس أنه قال كل موضع في القرآن فيه اعبدوا أي وحدوا، أي يا أيها الناس خطاب لجميع الناس، لجميع الناس اعبدوا الله مؤمنهم وفاجرهم، برهم وفاجرهم وفاسقهم، يعني مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، اعبدوا الله يعني وحدوا الله في ألوهيته يعني لا تعبدوا معه غيره، وفي ربوبيته لا تقولوا أن له لأحد أفعال كأفعاله كالخلق والرزق وتدبير الأحياء والأموات، في صفاته لا تعطوا لأحد صفة غيره لا تليق إلا به كالصوفية، فإنهم يعطوا الرسول صفة يقولون وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علمك علم اللوح والقلم، فيعطون الرسول صفة علم الغيب، والله يقول اعبدوا الله وحدوا الله في أنواع التوحيد الثلاثة. لما احتج الله على وجوب توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية فقال الذي خلقكم، أي لأنه خلقكم من العدم وأنعم عليكم بسائر النعم فتوجه له بالعبادة ولا تعبده معه غيره كما كان كفار قريش يصنعون وكما يصنع اليوم عباد البدوي والسيد زينب وغيرهم ممن يحوي نحوهم. والذين من قبلكم يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لكي تحصلوا على التقوى، فقد قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون. لا تحصل على رحمة الله إلا إذا كنت متقي للشرك، أما إذا وقعت في الشرك خلدك الله في ناره وأحبط عنك عملك كما قال وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والجنة رحمة الله ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار، وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. النبي
هل اليهودية والمسيحية تجبر